وصلاة وسلاما على رسول المصطفى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، باب فضائل الإيمان، وعلى كم شعبة هو، وأخلاق المؤمنين وصفاتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون. الراجح من جهة الرواية والنص بضع وستون، وهي المتفق عليها بين البخاري ومسلم. الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون، من جهة النص فأرجح الروايات بضع وستون، وهي المتفق عليها عند البخاري ومسلم. أما من جهة الواقع وجمع شعب الإيمان من الكتاب والسنة وتتبع الآيات والروايات، فقد وصل غير واحد إلى أن شعب الإيمان بضع وسبعون شعبة. قوله: أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، إذن التوحيد على قمة الإيمان، والتوحيد شهادة، ولذلك قال: أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، أي النطق باللسان بهذه الكلمة. وأدناها متعلق بعمل الجوارح، إماطة الأذى عن الطريق. ومن شعب الإيمان الحياء، والحياء إنما هو انفعال نفسي أو غريزي يخلق في العبد أو يجبل عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان سبعون بابا أو اثنان وسبعون بابا، أرفعه لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. روايات مختلفة في هذا الباب، منها الصحيح ومنها الضعيف. قال عبيد الله بن محمد، وهو أبو عبد الله بن بطة، قال: وأنا أذكر من أخلاق الإيمان وصنوف شعبه ما إذا سمعه العقلاء من المؤمنين دئبوا على رعاية أنفسهم باستعمالها، لعل الله تعالى أن ينفعني وإياهم بها، فيحشرنا في زمرة المؤمنين الذين جمع الله الكريم فيهم هذه السبعين خصلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله نستعين، هو حسبنا ونعم الوكيل. أراد الإمام أن يعدد خصال الإيمان التي وصل إليها بعض أهل العلم، ولذلك قال القاضي عياض: تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد، بطريق الاجتهاد. وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة، يعني لقد اجتهد أقوام من أهل العلم في حصر شعب الإيمان، لكن هذا أمر محل اجتهاد، ويصعب القطع بأن المراد بشعب الإيمان هي التي جمعها أهل العلم، خاصة وأن بعض هذه الشعب المجموعة أدلتها ضعيفة، بل ضعيفة جدا، بل موضوعة، فيصعب القطع بأن ما جمعه أهل العلم تحت باب شعب الإيمان، يصعب القطع بأنها المرادة لله عز وجل أو المرادة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان. وقال الحافظ ابن حجر: ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد، لأن القزويني عدها، ابن حبان عدها، البيهقي عدها، غير واحد من أهل العلم عدها، لكنه لم يتفقوا على شعب واحدة، فعند كل واحد ما ليس عند الآخر. وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان قال الحافظ، لكن لم نقف على بيانها من كلامه، وقد لخصت أو وقد لخصت مما أوردوه ما سأذكره، ثم شرع في بيانها في فتح الباري المجلد الأول صفحة 52. وقد ألف الحافظ البيهقي كتابا كبيرا في شعب الإيمان بلغ عدة مجلدات، وهو لا يزال مخطوطا، هذا في زمن إخراج هذا الكتاب، والكتاب الآن مطبوع طبعتين. وقد اختصره القزويني في مجلد واحد اسمه مختصر شعب الإيمان للإمام البيهقي اختصار الإمام القزويني. وقد سبق البيهقي إلى ذلك شيخه الحليمي فألف كتاب شعب الإيمان وهو مطبوع، وقد اعتنى بشرح الآيات وشرح الأحاديث. أما اجتهاد ابن بطة في ذكر كلام أهل العلم في حصر هذه الشعب، فقد روى بسنده عن الضحاك بن مزاحم قال: إن أحق ما بدأ به العبد من الكلام أن يحمد الله ويثني عليه. فالحمد لله نحمده ونثني عليه بما اصطنع عندنا، أن هدانا للإسلام وعلمنا القرآن ومن علينا بمحمد عليه السلام، وأن دين الله الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام. وفي الحقيقة الإيمان هو الإسلام، والإسلام هو الإيمان عند التفرد أم الاجتماع؟ عند التفرد. يعني إذا ذكر الإيمان وحده في نص أو في دليل يشمل معه من؟ الإسلام. وإذا ذكر الإسلام وحده في نص شمل معه الإيمان. أما إذا ذكر الإيمان والإسلام في نص واحد فلكل واحد منهما مدلول يخصه. ولذلك يقول العلماء: الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، أي إذا اجتمعا في نص افترقا في المعنى والمدلول، وإذا افترقا أي ذكر كل واحد منهما لوحده اجتمعا، أي اشتمل على الآخر. قال: والإيمان والإسلام، وبه أرسل المرسلون قبله. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، والتصديق والإقرار بما جاء من الله، والتسليم لقضائه وحكمه والرضا بقدره. وهذا هو الإيمان، ومن كان كذلك فقد استكمل الإيمان. يعني من حقق هذا كله فقد حقق كمال الإيمان وتماما. إذن هو يشير إشارة إلى كمال الإيمان ونقصانه، لأن الشيء الذي يقبل الزيادة والكمال لابد أن يقبل النقصان، وإلا فقبل أن يكمل كان ناقصا، كان ناقصا. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص. ومن كان مؤمنا حرم الله ماله ودمه، ووجب له مال المسلمين، وحق عليه ما على المسلمين. يعني إذا ثبت الإيمان ومعه الإسلام من باب أولى لعبد، فقد حرم الله عز وجل دم هذا المؤمن وعرضه وماله إلا بحقه. ولكن لا يستوجب ثوابه ولا ينال الكرامة إلا بالعمل فيه. واستيجاد ثواب الإيمان عمل به، أي لا بد لمن زعم أنه مؤمن أن يأتي من العمل ما يوجب لصاحبه الثواب عند الله عز وجل، وإلا فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان، الأعمال جزء من الإيمان. ومن الأعمال ما ينقض الإيمان بل وينقض الإسلام، ومن الأعمال ما له تعلق بالكمال الواجب، ومن الأعمال ما له تعلق بالكمال المستحب، على تفصيل سيأتي معنا. والعمل به أي بموجبات الإيمان اتباع طاعة الله تبارك وتعالى في أداء الفرائض واجتناب المحارم والاقتداء بالصالحين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا كله من الإيمان. ومحافظة على أتيان الجمعة والجهاد في سبيل الله والاغتسال من الجنابة وإسباغ الطهور وحسن الوضوء للصلاة والتنظيف، وبر الوالدين وصلة الرحم وصلة ما أمر الله تعالى به أن يوصل، وحسن الخلق مع الخطائين والعصاة، والصناع المعروف إلى الأقرباء، ومعرفة كل ذي حق حقه من والد ووالدة وولد، وذي قرابة فيتيم فمسكين فابن سبيل فسائل فغارم أي مدين، فمكاتب الذي يكاتب سيده على الحرية في مقابل ثمن المدفوع، فجار فصاحب فما ملكت اليمين، كل ذلك الإتيان به من الإيمان. وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحب في الله والبغض في الله تعالى، وموالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله، والحكم بما أنزل الله وطاعة ولاة الأمر ما داموا موحدين وما داموا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والغضب والرضا ووفاء بالعهد وصدق الحديث ووفاء بالنذر وإنجاز الموعود وحفظ الأمانة من كتمان السر أو المال وأداء الأمانة إلى أهلها، وكتاب الدين المؤجل بشهادة ذوي عدل، كتابة الدين بينك وبين أخيك من الإيمان، وكثير من الإخوة يتورعون عن ذلك، والاستشهاد على المبايعة وإجابة الداعي للشهادة، وكتابة بالعدل كما علم الله تعالى، وقيام الشهادة على وجهها بالقسط أي بالعدل، ولو على النفس والوالدين والأقربين، ووفاء الكيل والميزان بالقسط، وذكر الله تعالى عند عزائم الأمور، وذكر الله تعالى على كل حال، وحفظ النفس وغض البصر، وحفظ الفرج وحفظ الأركان كلها عن الحرام وكظم الغيظ، ودفع السيئة بالحسنة، والصبر على المصائب، والقصد في الرضا والغضب، والاقتصاد في المشي والعمل، والتوبة إلى الله تعالى من قريب أي المبادرة والمسارعة إلى التوبة، والاستغفار للذنوب، ومعرفة الحق وأهله، ومعرفة العدل إذا رأى عامله، ومعرفة الجور إذا رأى عامله كيما يعرفه الإنسان من نفسه إن هو عمل به، ومحافظة على حدود الله، ورد ما اختلف فيه من حكم أو غيره إلى عالمه إذا كان جاهلا، فمرد ذلك إلى أهل العلم الذين يستنبطون الأحكام من كتاب الله، وجسور على ما لم يختلف فيه من قرآن منزل وسنة ماضية فإنه حق لا شك فيه، ورد ما يتورع فيه من شيء إلى أولي الأمر الذين يستنبطونه منهم، وترك ما يريب إلى ما لا يريب أي ترك المشتبهات من الإيمان، واستئذان في البيوت فلا يدخل البيت حتى يستأذن ويستأنس ويسلم على أهله من قبل أن ينظر في البيت أو يستمع فيه، فإن لم يجد فيها أحدا أي في البيت فلا يدخل بغير إذن أهلها، فإن قيل ارجعوا فالرجوع أزكى وأطيب، وإن أذنوا فقد حل الدخول أي حل لك أن تدخل. وأما البيوت التي ليس فيها سكان لكن فيها منافع لعابر السبيل أو لغيرهم يسكن فيها ويتمتع فيها فليس فيها استئذان، واستئذان ما ملكت اليمين صغيرا أو كبيرا. ومن لم يبلغ الحلم من حرمة أهل البيت ثلاثة أحيان من الليل والنهار ومن قبل صلاة الفجر. وعند القيلولة إذا خلى رب البيت بأهله، ومن بعد صلاة العشاء إذا أوى رب البيت وأهله إلى مضاجعهم. وإذا بلغ الأطفال من حرمة أهل البيت، يعني إذا بلغ الأطفال أي سن البلوغ وجب عليهم أن يستأذنوا، إذ لم يجب عليهم قبل البلوغ وإنما يستحب، فقد وجب عليه إذا بلغ الاستئذان كل هذه الأحيان أي الثلاثة، من بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ثلاث عورات لكم، أي هذه الأوقات غلبة الظن أن الرجل مع أهل بيته يتخففان من ثيابهما، فيحرم على ملك اليمين أن يدخل بغير استئذان في هذه الأوقات الثلاث إذا كان بالغا. وإذا لم يكن بالغا أو كذلك الأطفال وإن كانوا أبناء للزوجين فكذلك يكره لهم الدخول ويحرم عليهم بعد البلوغ إلا إذا استأذنوا. واجتناب قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، واجتناب أكل أموال الناس بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، واجتناب أكل أموال اليتامى ظلما، واجتناب شرب الخمر، واجتناب شرب الحرام من الأشربة والطعام، واجتناب أكل الربا والسحت، واجتناب أكل القمار والرشوة والغصب، واجتناب النجش والظلم، واجتناب كسب المال بغير حق. لو لاحظت تكلم في الأول عن المأمورات الفعلية ثم تكلم عن المنهيات، مما يدل على أن الإيمان يتكون من إتيان الفعل كالصلاة والصيام والزكاة والحج والبر والأمر بالمعروف وغير ذلك. كل هذا إتيان أم ترك؟ إتيان. أما هذه النواهي والمحاذير داخلة في باب من؟ في باب الترك. فإذا كان الإيمان يتكون من الإتيان والترك فكذلك الكفر يكون بالإتيان وبإيه؟ وبالترك، لأن الإيمان ضد الكفر وعكسه، فالذي يتكون منه الإيمان يتكون بنقيضه من؟ الكفر. قال واجتناب التبذير والنفقة في غير حق، واجتناب التطفيف في الوزن والمكيال، واجتناب نقص المكيال والميزان، واجتناب نكث الصفقة، وخلع الأئمة، واجتناب القدر والمعصية، واجتناب اليمين الآثمة يمين الغموس، واجتناب بر اليمين بالمعصية، واجتناب الكذب والتزيد في الحديث، واجتناب شهادة الزور، واجتناب قول البهتان، واجتناب قذف المحصنة أي البريئة العفيفة، واجتناب الهمز واللمز والغمز، واجتناب التنابز بالألقاب، واجتناب النميمة والاغتياب، واجتناب التجسس والتهاون به، واجتناب سوء الظن بالصالحين والصالحات، واجتناب الإصرار على الذنب، واتقاء الإمساك عن الحق، والتمادي في الغي، والتقصير عن الرشد، واتقاء الكبر والفخر والخيلاء، واتقاء الفجور، والمباراة بالشر أي المصارعة في الشر، واتقاء الإعجاب بالنفس، واتقاء الفرح والمرح والتنزه بالسوء، وإلا فالفرح والسرور بالخير والمباح جائز، لكن أن يكون ذلك من لفظ السوء فهو محرم. والتنزه عن الفحش وقول الخنا، والتنزه من سوء الظن، والتنزه من البول والقذر كله، فهذه صفة دين الله عز وجل. هذا الذي مضى كله وغيره مما لم يذكر إنما هو دين الله وهو الإيمان، وما شرع الله فيه من الإقرار بما جاء من عند الله وبين من حلاله وحرامه وسننه وفرائضه، قد سمي لكم ما ينتفع به ذوو الألباب من الناس أصحاب العقول والأفئدة، وفوق كل ذي علم عليم. ويجمع كل ذلك التقوى، أو وجماع كل ذلك التقوى، لأنها على قمة الإيمان. فاتقوا الله واعتصموا بحبله، ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما نبلغ به رضوانه وجنته. قال الشيخ ابن بطة: فهذه إخواني رحمكم الله شرائع الإيمان وشعبه وأخلاق المؤمنين الذين من كملت فيهم كانوا على حقائق الإيمان وبصائر الهدى وأمارات التقوى. هذه الشعب التي عدها إتيانا وتركا، يقول من حققها فقد حقق كمال الإيمان. قال: فكلما قوي إيمان العبد وازداد بصيرة في دينه وقوة في يقينه، تزيدت هذه الأخلاق، أي زادت معه هذه الأخلاق وما شاكلها فيه، ولاحت أعلامها وأماراتها في قوله وفعله. يعني كلما ازداد العبد إيمانا ازدادت معه هذه الأخلاق وهذه الصفات وهذه الخصال، حتى يبدو ذلك عليه في مشيه وفي كلامه وسمته وهديه ودله وأخلاقه وتعاملاته، لأن مبعث ذلك كله هو تقوى الله وهو الإيمان بالله. وكل هذه الأخلاق قد نطق بها الكتاب وجاءت بها السنة وشهد بصحتها العقل السليم الذي أعلى الله رتبته ورفع منزلته وأفلج أي وأوضح حجته. وعلى قدر نقصان الإيمان في العبد وضعف يقينه يقل وجدان هذه الأخلاق. إذن هذه الأخلاق التي عددناها وغيرها مما لم نعد ولم نذكر، إنما يزيد بزيادة الإيمان ويضعف بضعف مين؟ بضعف الإيمان، وتعدم من أفعاله وسجاياه. والأمر كما قال ابن عيينة من قبل لما قال الإيمان يزيد وينقص، قال له أخوه إبراهيم: قل يزيد. قال: أسكت، إنما ينقص الإيمان في قلب العبد حتى لا يبقى منه شيء، حتى لا يبقى منه شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. لو أن واحدا سيء الخلق هل ننزع عنه الإيمان؟ ننزع عنه الإيمان؟ واحد سباب وفاحش وبذيء ولسانه طويل، هل تسلب عنه الإيمان حتى لا يبقى له من إيمانه شيء، أم لابد أن يكون عنده قدر من الإيمان؟ لابد أن يكون عنده قدر من الإيمان. إذن هذه الشعبة متعلقة بأصل الإيمان أم بكماله وتمامه؟ حسن الخلق كشعبة من شعب الإيمان، متعلقة بالكمال أم بالأصل؟ متعلقة بالكمال، متعلقة بالكمال. والنص واضح، قال أكمل المؤمنين، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم من خلقا، فأثبت له الإيمان. قال أكمل المؤمنين، فأثبت أنه مؤمن، لكنه يزداد إيمانا وكمالا وتماما بحسن مين؟ بحسن الخلق. وكذلك خياركم أي أفضلكم وأحسنكم خلقا وإيمانا هو من كان خيرا لنسائه وأهله. وفي رواية أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله، وألطفهم بأهله. إذن حسن المعاشرة أو المعاشرة بالمعروف كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، هذا من الإيمان يا إخواني؟ من الإيمان ولا ده ضعف؟ لما واحد يعامل زوجته معاملة كويسة هذا يخدش في رجولته وإيمانه، أما أن ذلك يدل على كمال وتمام الإيمان في قلبه؟ أنت متأكد من الكلام ده؟ نظري ولا عملي؟ نظري ولا عملي؟ هو على أي حال بصفة مبدئية نظري بلا خلاف، والعملي يبقى ربنا يفرجها، صح؟ وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. لكن ده طبعا ما لا ينسحب على رجل يخاف من امرأته، صح؟ هو يخاف منها فهو مضطر أن يعاملها أحسن معاملة. منبع ذلك إيه؟ كمال الإيمان أم الخوف؟ طيب هل يستويان؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان. كلام جميل. قال الشيخ عبيد الله بن محمد، لكن طبعا احنا بنتكلم عن الحياء المشروع يا اخوان، الحياء مين؟ المشروع. طبعا في حياء غير مشروع، في حياء غير مشروع، يعني الواحدة دلوقتي اللي لابسة اللي متبرجة مثلا، لما تيجي تقول لها البسي الخمار ولا استوري نفسك شوية، تقول لك انا استحي من الناس، هقول للناس ايه؟ والناس ساعة ما يشوفوني لابسة النقاب او الخمار ويسألون اقول لهم ايه؟ اروح منهم فين؟ لا انا ما اقدرش، انا ممكن في الحي بتاعي اخرج بلبس العادي واحط الخمار معايا في شنطة، لما اطلع برا الحي ابلبسه مفيش حد عارفه. طب وعملت ايه؟ تقول لك لا انا استحي من اهل الحي، استحي ممن يعرفني فيراني على غير الصورة التي الف ان يراني عليها. هل هذا حياء؟ لا، ده جبن وضعف وخور، فضلا عن كونه معصية لله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك الرجل الذي يستحي ان يتزيى بزي الاسلام في وجهه او في بدنه يقول انا استحي من ذلك، واذا قعد في وسط شويه افنديه يبقى قاعد كده مستحي من نفسه مكسوف وخجلان وبوده ان الارض تنشق وتبلعه. ليه؟ لانه لابس عمامه مثلا او لابس طربوش او لابس جلبية وجبة وقفطان. تم اللبس ده ما هو دلالة على منهجية معينة، هذه المنهجية اولى من منهجية من تجلس معه، فلما الحياء اذا؟ لما الحياء اذا؟ وإذا كان الشرع قد أذن لنا في أوصاف في الزي دون تحديد زي بعينه. يعني الوقت لما تيجي تبص على النقاب في مصر تجد غير النقاب في الحجاز، صح ولا لا؟ تجد غير النقاب في سوريا، تجد غير النقاب في بلاد المغرب. فعلا لكل امرأة من هذه البلاد نقاب يخصها. لو انك رأيت امرأة مصرية في المغرب تلبس النقاب عرفت ان هذه المصرية في بلاد المغرب. لماذا؟ لانها ملتزمة بزيها الذي اقتنعت انه الزي الشرعي، مع ان هذه النساء جميعا قد التزمنا ستر ابدانهن، قد التزمنا ستر ابدانهن. فهل تأثم احدى هذه النساء؟ الجواب هنا لا تأثم، ما دامت قد حققت شروطا معينة اتفق عليها اهل العلم في زيها. ولا يلزم المرأة ان تلبس النقاب المصري وتكون مبتدعة اذا لبست النقاب الحجازي او المغربي او الشامي، لا تكون مبتدعة. المهم ان يتحقق في زي الرجل وزي المرأة الشروط التي اشترطها الشرع في اللباس والزي. اذا كان ذلك فهذا الزي مشروع. اقول او قلت هذه المقدمة لان بعض الناس يستحي بزعمه ان يلبس الزي الازهري، ان يلبس الزي الازهري، مع ان الزي الازهري مشروع ولا بأس به، خاصة وانه صار علامة على اهل العلم، صار دلالة وعلامة. اول ما الناس تشوف واحد ماشي لابس عمة حمراء او طربوش احمر وعمامة بيضاء ولابس جبة وقفطان ماشي في الشارع، حتى وان كان اجهل الجاهلين، حتى لو ما كانش ازهري بل متنكر في زي الازهر، اسرع الناس اليه يستفتونه في كل شيء، صح ولا لا؟ لماذا؟ لانه قد انعقد عند الناس ان هذا الزي علامة ودليل على مين؟ على اهل العلم. يبقى الزي ده دلوقتي اخذ وصفا معينا. اذا قلنا ان المسبحة مشروعة وقد جاءت ادلة كثيرة في مشروعيتها، ومن قال بانها غير مشروعة رجع عن قولي هذا الى مشروعيتها، لكن بقيت الكراهة التنزيهية في استعمال المسبحة مع مشروعيتها. لما؟ لانها صارت علامة على اهل البدع، لانها صارت علامة على التصوف والدروشة والابتداع. فهي وان كانت في اصلها مشروعة لكن لما صارت علامة على اهل البدع كره العلماء استعمال هذه المسبحة. لا احنا اصلا لنا اصل ديننا يا اخي، احنا لنا اصل ديننا. يعني دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشبهوا باليهود والنصارى فانهم يحلقون لحاهم، اطلقوا لحاكم، خالفوا اليهود، خالفوا المشركين، خالفوا النصارى. دلوقتي قوم اليهود والنصارى اطلقوا لحاهم، احنا نقول ايه؟ مخالفة لليهود والنصارى هنحلق لحنا؟ نقول كده؟ لا، انا اقول المخالفة، المخالفة فيما كانوا قد اختصوا به دوننا. انا اخالف اليهودي. تعرف اليهودي بيلبس طاية ازاي؟ اليهودي لما بيجي مش انا لابس طاية اهوت، ها؟ اليهودي برضو بيلبس طاية، لكن طاية سودة وما تجيش 5 سنتي في 5 سنتي، بيحطها على زاوية كده منين؟ من دماغه فوق رأسه جهة اليمين او الشمال، طاية سودة كده يعني عليها غضب الله، خدت بالك؟ فانا اقول ايه؟ اقول لا، اصل الطاية مشروع، مش كده برضه؟ هو اصل الطاية مشروع ولا محرم؟ مشروع بل مسنون. قلت وما الذي يمنعني ان البس هذه الطاقية؟ واقول يلا هي وقعت من يهوده وهو ماشي ولا هو ركب الاتوبيس احل من عينه، البسها انا بقى انتفع بها، وهم لابسها وعوجها كده فين؟ في ظرف دماغي. الذي يراني ماذا يقول عني؟ هيقول يهودي، صح ولا لا؟ لأن لبس هذه الطاقية بعينها أو بوصفها على نحو معين أو بهيئة وكيفية معينة دلالة على معتقد مين اللابس. والصلة بين المظهر والجوهر وثيقة، يعني العلاقة بين الظاهر والباطن وثيقة جدا. فتجد مثلا الذي يلبس زي النبي عليه السلام أو يتمثل زي الشرعي تجد يفاخر بأنه مسلم مثلا، أو يتعالى ويرتفع بإيمانه على هذا الواقع المر الباطل الذي يراه من حوله ويشعر بقوة الإيمان، كما أن الجندية في المعركة وهو يلبس زي الجندية والعسكرية يشعر بالقوة والفتوة وغير ذلك، يشعر بهذا. خدت بالك؟ لما تجيب دلوقتي واحد لابس جلابية زي حالاتي كده وتمسكه بندقية تقول له يلا ادخل الصف بقى وحارب، وهو بيجري هيتكعب المرة في يقع على وشه، مرة على ظهره، مرة على جنبه، والعساكر اللي لابسين الزي العسكري لابد انهم سيسبقونه. نفس الروح التي يشعر بها الجندي لا يشعر بها من لم يتجند او لم يشارك في صفوف مين؟ المجاهدين. وهكذا العلاقة قوية بين الظاهر والباطن. شعبة من الإيمان. قال السائل: كيف يكون الحياء شعبة من الإيمان والإيمان إنما هو قول وعمل ونية؟ قول وعمل ونية، مش ده مذهب أهل السنة؟ طيب الحياء قول ليس قولا، الحياء نية ليس نية، الحياء عمل. منهم من قال هو عمل ومنهم من قال ليس بعمل، وإنما قال الحياء سجية غريزية يطبع عليها البر والفاجر والمؤمن والكافر. والمؤمن والكافر، يعني الكافر يستحي؟ الكافر يستحي. يعني هل تتصورون أن الجاهلية قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يفعلون خيرا قط؟ كان فيهم الخير والشر، كان فيهم الخير والشر، لكن ليست لهم في الخير نية، صح؟ فكذلك هذه الشعبة وهي الحياء. قال الإمام: إن المؤمن يحول بينه وبين المعاصي والكبائر وارتكاب الفواحش الإيمان بالله عز وجل، يعني السد المنيع الذي يحول بينك وبين المعاصي هو إيمانك بالله، هو إيمانك بالله والتصديق له فيما تواعد عليها من العقاب وأليم العذاب الذي يحول بينك وبين المعصية. أمران: إيمانك بالله عز وجل ووعده لك بالثواب لمن ترك المعاصي، وخوفك من الله عز وجل الذي توعدك بالعقاب والجزاء إذا اقترفت المعصية، وكذلك يقود إلى البر والصناع المعروف والإيمان بالله عز وجل والتصديق له فيما وعد وضمن لفاعله من حسن المآب وجزيل الثواب. وكذلك تجد المستحي ينقطع بالحياء عن كثير من المعاصي، عن كثير من المعاصي. ربما اشتاقت نفس العبد إلى الوقوع في معصية وتهيأت له أسبابها وكان في خلوة من الناس، ولكنه يوقن أن الله تعالى مطلع عليه يراه، يعلم سره ونجواه، فمنعه حياؤه من الله عز وجل أن يقترف المعصية على هذا النحو. أليس هذا باب الحياء؟ إذن الحياء شعبة من شعب الإيمان. وإن لم تكن له تقية فصار الحياء يفعل ما يفعله الإيمان من ترك المعاصي. وكذلك أيضا ربما سئل الرجل في نوائب المعروف والصناع الخير فأجاب سائله حياء منه، وإن لم يكن له هناك نية سبقت في هذا العمل. وقال رجل يا أبا سعيد، أي للحسن البصري، إن الرجل لا يسألني وأنا أمقته فما أعطيه إلا حياء. واحد بيسأل الحسن البصري بيقول له يأتيني السائل وفي حقيقة الأمر أنا أبغضه، الود ودي ألا أعطيه شيئا ولكني أعطيه حياء. أعطيه إيه؟ حياء. زي ما واحدة تجي لك كده تقول لك الدين حسن لله، تقول لها الله يسهل عليك يا ست، واقف. طب عشان خاطر ما اعرفش مين وعشان مين، وتلمينك البلد كلها، مش هتمشي، لازم تدفع. بتدفع، هل انت لك على هذه الكيفية نية؟ ده انت ما دفعت الا لتخلص منها، صح؟ ما اصل التسود ده صنعة، ربنا يعافينا واياكم، صنعة. فهي قد بلغت الكمال والتمام في هذه الصنعة، يعني تعرف كيف تحلب السائل. فتيجي شمال تيجي يمين هي وراك لحد ما تاخد اللي في جيبك. فإذا كان الأمر كذلك فهل الدافع للصدقة الحياء؟ ليس الحياء. فقال فهل لي في ذلك من أجر؟ قال أبو سعيد إن ذاك من المعروف وإن في المعروف أجرا. إن ذاك من المعروف، رجل أن يتخلص من ماله الحرام، رجل عنده أموال ربا يعلم يقينا أنها ربا محرم، فهو يريد أن يتخلص منها امتثالا وائتمارا بأمر الله تعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فقال له طب وانا عليه، انا في غنى من هذا وبإمكانه ان يحتفظ بهذا المال وينفقه حيث شاء، لكن حياءه من الله عز وجل هو الذي دفعه ان يتخلص من هذا المال. هذا المال وإن لم يكن للعبد فيه نية الصدقة أو نية الإنفاق في سبيل الله، إلا أنه مأجور أنه استحيا من الله وتخلص من المال الحرام. لماذا؟ لأنه لو أبقاه لكان آثما، لو أبقاه لكان آثما، كما في قول الصحابة رضي الله عنهم ردا على النبي عليه الصلاة والسلام أو استفسارا لإشكال عندهم، وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. طيب البضع هو الجماع أو كناية عن الجماع. ولذلك قالوا يا رسول الله كيف يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها صدقة، مع أن هذه أمر غريزي يأتيه المرء بنية وبغير نية. المهم لما ثارت شهوته أتى امرأته فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال نعم. مفهوم المخالفة فكذلك إذا وضعها في حلال كان له بها إيه؟ أجر، لأنها من عموم المعروف ومن عموم أداء الواجبات، من عموم أداء الواجبات، لأن أتيان المرأة واجب على الرجل وهو محل خلاف بين أهل العلم،
واجب في كل كم؟ فمنهم من قال واجب مرة في كل 4 أيام قياسا على ما لو كان المسلم قد نكح 4 من النساء، فإنما حظ كل واحدة مع التعدد ليلة يأتيها فيها الرجل. ومنهم من قال إنما يجب عليه وجوبا يأثم بتركه أن يأتيها في كل طهر مرة، وهؤلاء هم الظاهرية، استندوا إلى قول الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي فإذا اغتسلن من الجنابة فأتوهن، قال والأمر للوجوب ويأثم تركه. هذا طبعا لغير أو للقادر، أما غير القادر والذي سامحته وتنازلت امرأته عن حقها كأم سلمة وسودة وغيرهن من النساء التي تنازلت عن ليلتها لإحدى ضراتها، فهذا أمر لها. وكذلك المسافر إذا استأذن امرأته فيما لا يزيد عن 4 أشهر إلا بإذن وطيب خاطر من المرأة، وأن يكون ذلك في سفر ضروري لطلب معاش أو رد عدو أو غير ذلك من الأغراض الشرعية للسفر. قال سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا إسناد مرسل ولكن معنى هذا الحديث المرسل يشهد له نصوص شرعية كثيرة، قال إن قلة الحياء كفر، إن قلة الحياء كفر أي كفر عملي لا يخرج به صاحبه عن الملة. فهذا شبيه بقوله الحياء شعبة من الإيمان، إذن هذا خرج مخرج مفهوم المخالفة، يعني هذا تخريج على الأصل، فالأصل أن الحياء منين؟ من الإيمان، فترك الحياء لابد أن يكون منين؟ من الكفر. قال فهذا شبيه بقوله الحياء شعبة من الإيمان، وذلك أن الرجل إذا قل حياؤه ارتكب الفواحش واستحسن القبائح وجاهر بالكبائر فكأنه على شعبة من الكفر، فصار هذا تخريج على التضاد، ما دام الحياء من الإيمان يبقى ترك الحياء منين؟ من الكفر، أي ربما يؤدي به إلى الكفر، منه العملي ومنه الاعتقادي. الحياء شعبة من الإيمان وقلة الحياء شعبة من الكفر، نسأل الله الحياء والتقى والعفة والغنى. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل مين؟ الإيمان. يبقى هذا أو هذه الشعب متعلقة بأصل الإيمان أم بكماله؟ لأنه قال من أحب لله، طيب أنا بحب فلان ده بس مش لله، مش لله، لمصلحة، لدنيا، لأنه ظريف، لأنه خفيف الظل، ماشي، كل ده لله؟ لا، ليس لله، ده أنا بحبك في الله عشان خاطر أنت راجل موحد وراجل محافظ على دينك أمرا ونهيا إتيانا وتركا، رجل تغضب لغضب الله عز وجل وغضب رسوله وتفرح لفرح الله وفرح رسوله عليه السلام، رجل قائم بالكتاب والسنة، هذا هو الحب في الله، صح؟ إنما دلوقتي أنا أنت ما فيش فيك الكلام ده كله، ومع هذا يا أخي ما عرفش البلوى اللي أنا فيها دي، أنا بحبك في الله، معذرتك، أنا بحبك كده وخلاص، ساعة ما شفتك حبيتك من أول نظرة، دينك إيه؟ أخلاقك إيه؟ أنا لا أعرف شيء عن ذلك، هل هذا الحب في الله؟ طيب لو أن واحدا أحب آخر على هذا النحو، هل هذا العمل يؤجر عليه المرء؟ لا يؤجر عليه، لا يؤجر عليه. لماذا؟ لأنه لم ينعقد في الله عز وجل. لكني لو أحببتك لله فلا يشرع لي أن أبغضك إلا لله عز وجل. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون أن المرء لا يحب لذاته ولا يبغض لذاته، وإنما يحب لعمله ويبغض لعمله. ومن الناس من يجمع الخير والشر، الطاعة والمعصية، الصلاح والفساد. فمن عقيدة أهل السنة أن المرء يحب على قدر ما فيه من طاعة ويبغض على قدر ما فيه منين من معصية. لما تيجي تدور على أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة في هذه القضية، قضية الحب والبغض، تلاقينا إحنا ملناش علاقة نهائيا بأهل السنة والجماعة. إزاي؟ فلان ده يصوم ويصلي ويزكي ويحج ويعتمر ويتطهر من الجنابة ويفعل كل الطاعات، بس أنا بينه وبينه مشكلة. وإن بنيت هذه القضية على الطمع فيه فحرمني أبغضته رغم ما فيه من طاعة، فهذا البغض يأثم به العبد لأنه لم ينعقد في الله ووقع على هذا العبد الطائع بغير ذنب منه ولا جريرة ارتكبها. ماشي؟ قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. يعني هذا أمر متعلق بكمال وتمام مين؟ بكمال وتمام الإيمان. مسألة العطاء والمنع، العطاء والمنع لابد أن تنعقد في الله عز وجل. مش لما تيجي مثلا تيجي مسافر ولا تروح الحج تبص تلاقي كل البلد، كل البلد اللي جاب وزة واللي جاب بطة واللي جاب عيش واللي جاب قصب واللي جاب معرفش مين، وجاي ايه يعطي هدايا لمين؟ للرجل اللي رايح يحج ده. هو في حقيقة الامر ما اعطوه هذا مساعدة، وانما ينتظر نوالا قادم. طبعا بيضحكوا فاهميني قوي، اكيد من بلدنا. ولذلك ابتلاهم هذا الحاج باختبار ايمانهم، لما رجع صفر اليدين. شوف بقى السخط والغضب الذي ينصب عليه واتهامه بالبخل والشح وغير ذلك. هذا يدل على ان العطاء اولا لم يكن ايه دلوقتي انت بقى لما تجيب هدية لفلان او تروح لفلان بهدية، خدت بالك؟ الأصل ألا تنتظر أن يرد إليك، لكنه من حسن إيمانه أن يرد إليك الهدية وزيادة، لأن هذا من حسن الخلق ومن أعظم البر. ولذلك لما استعار النبي عليه الصلاة والسلام بعيرا، لما استعار بعيرا فهلك هذا البعير، فلما جاء صاحب البعير ليأخذه من النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي لأصحابه: التمس له بعيرا. فذهبوا ليلتمس له بعيرا فلم يجدوا إلا بعيرا هو أفضل من بعيره. قالوا: يا رسول الله ما وجدنا إلا بعيرا هو أفضل من بعيره. قال: أعطوه إياه فإن إيه؟ فإن خيركم أحسنكم قضاء. يبقى ده داخل في باب الربا؟ كان بداخل في باب الربا ولا في حسن القضاء؟ مش كده برضو؟ انت لما تديني 1000 جنيه سلف تقول لي خد 1000 جنيه دي، كلام جميل، خدت 1000 جنيه لحاجتي، بعد سنة جيت أردها لك 1000 جنيه، تقول لي لا ده الألف بألف ومية، الألف بألف وإيه ومية، تديني المية قبل الألف. يبقى الكلام ده مشروع ولا مش مشروع؟ غير مشروع، لأنه ربا، وهذا المعروف في القرآن بربا النسيئة، ربا التأخير. يبقى التأخير في الزمن مقابل الزيادة فين؟ طيب أنا أخذت منك الألف جنيه، وفي وقت ردها إليك أتيت بهدية بخمسمائة جنيه فوق الألف. يعني أنا جيت أعطيتك الألف جنيه ومعها هدية بخمسمائة جنيه، تقبلها أم لا تقبلها؟ يا جرأتك يا أخي والله. أنت طبعا قبلتها ليه؟ لأنك على يقين أن هذا ليس من باب مين؟ من باب الربا، لأنه ليس مشروطا، ليس مشروطا، ولم تصب إليه نفس الدائن، لم تستشرفه نفسه ولا تطلع إليه، إنما هو أعطاك قرضا حسنا، قرضا حسنا. لو جيت ترده له بنفس القدر فلا حرج، لا حرج عليك ولا عليه، لكن لو أعطيته زيادة من باب الهدية فهذا بلا شك من باب حسن القضاء لا من باب الربا، وإنما الفارق بين هذا وذاك أن يكون مشروطا في العقد، عقد مدينة أن يكون هذا مشروطا فيه. بالضبط دلوقتي زي البنك، زي البنك بتروح تاخد من البنك 10,000 جنيه، 10,000 جنيه، بعد عام إذا أردت أن ترجع هذا المبلغ إلى البنك 10,000 كما هي، ماذا يصنع معك البنك؟ هيحطك على طول في الكبشات الحديد. فهل هذا من باب القرض الحسن؟ ليس من باب القرض الحسن، نعم. ولكن البنك حين التعاقد يقول لك اقترض مني ما شئت في مقابل 16% فائدة في العام الأول، فإن تأخرت فستتضاعف عليك هذه الفائدة حتى تصل إلى 100%، إلى 100%، وهذا مصداق قول الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا بلاء عظيم جدا بخلاف الزكاة، لأن بعض الناس يتصور أن دفع الضرائب مثلا للحكومة يقوم مقام الزكاة، وهذا خلط بين الإيمان والكفر، خلط بين ما هو مشروع وما هو ممنوع. وبعض الناس يتصور أن الزكاة تنقص المال، وهذا تصور لا يخرج إلا من قلب قد فسد إيمانه، لأنه يحاد الله تعالى في قوله ويربي الصدقات، وقال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم. فإخراج الزكاة إنما وطهرة للبدن والمال، وزكاة للأنفس التي أخرجت هذا المال. أما أن يعتقد إنسان أن إخراج الزكاة منقصة للمال، فإن المال ليس بعدده ولا كمه، وإنما هو ببركته التي يطرحها الله عز وجل فيه. فكم من إنسان يتقاضى راتبا بالآلاف ولكنه يبكي بالليل والنهار، وكم من إنسان يأخذ بعض الدراهم ولكنه يعيش عيشة سعيدة بسبب إيمانه وتقواه، يبارك له في ماله وفي ولده وفي رزقه. فكم من إنسان يأخذ الآلاف في كل شهر فيبتلى جزاء هذا المال المحرم يبتلى في ولده أو في امرأته أو في نفسه أو في قلبه، بخلاف إنسان تقي نقي صفي يأخذ مالا قليلا ويمشي على قدر هذا المال طيلة الشهر، والعجب أنه يدخر منه ولا يشعر بأي ضيق في الحياة، ورى أن الحياة كلها سعادة وهناء. إنما مرد ذلك إلى الإيمان والكفر، إلى السعادة والشقاء، إلى الطاعة والمعصية، إلى الصلاح والطلاح، وليس ذلك مرهونا بإخراج بعض المال مما يملك الإنسان. عن كعب قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فقد توسط الإيمان. وهذا يدل على إيه؟ على أن الإيمان منه ما هو دون، ومنه ما هو وسط، ومنه ما هو في القمة والكمال والتمام. ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وعن أبي رزين العقيلي، وإن كان هذا السند فيه ضعف لكن يشهد له ما قبله وما بعده، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحرق بالنار أحب إليك من أن تشرك بالله، وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله، يعني تحب الغريب الذي لا تربطك به رابطة نسب، وهذا الحب لا يكون إلا في الله. فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان قلبك، كما دخل حب الماء قلب الظمآن في اليوم القائظ، أي في اليوم الحر. قلت: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم أني مؤمن؟ قال: ما من أمتي أو من هذه الأمة من عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة والله يجازيه بها خيرا، ولا يعمل سيئة يعلم أنها سيئة ويستغفر الله منها ويعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو، فهو مؤمن. وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو إيه؟ فهو مؤمن. من سرته حسنته، الصلاة حسنة أم لا؟ الصلاة حسنة. لو أن واحدا صلى وشعر بعد الصلاة بتوفيق الله عز وجل له في هذه الصلاة، وأنه كان على قدر لا بأس به من الخشوع والخضوع والذل بين يدي العزيز الجبار تبارك وتعالى، لا شك أن هذا العبد أفضل من آخر صلى بجواره وهو غافل لاه ساهل، خرج من صلاته ولا يدري هل قرأ فيها أم لا، وإذا كان أي وإذا كان قد قرأ فلا يدري ما قرأ أو ما الذي قرأه، بخلاف الآخر الذي استحضر الخشوع ونظر الله تبارك وتعالى إليه فأتى بهذه الصلاة على وجهها فأتمها بخشوعها وأداء أركانها وواجباتها ومستحباتها. فرق أم لا؟ فرق عظيم. فهذا العبد الثاني لما استشعر هذا من رحمة الله عز وجل فرح بهذه الحسنة التي أداها، فرح بهذه الحسنة التي أداها. فرحه هذا إنما منبعه الإيمان، منبعه الإيمان، لأن المؤمن إذا عمل خيرا فرح به، فرح به، وإذا بدت منه سيئة اغتاظ واستاء واغتم أشد الغم لما بدر منه ولما قصر في جنب الله. ولذلك المؤمن الكامل الإيمان إذا قام فوجد الشمس قد أشرقت ولم يصلي الصبح فماذا يكون حاله وماذا تكون نفسيته؟ لا شك أنه في غاية الضيق والهم والغم، بل والكسل طيلة النهار طيلة النهار، وكأنه وقع في ذنب لا يغفر، كأنه، وإن كان ذلك قد بدا من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعلمون في حديث بلال وأنس وغيرهما أن النبي نام وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه أجمعين حتى كانت الشمس أول ما ضربت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تحولوا بنا عن هذا الوادي فإن به شيطانا، فإن به شيطانا. ثم أمر بلالا فأذن فتوضأوا فصلوا الفجر ثم صلوا الصبح جماعة. وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإنما ذلك وقتها، فإنما ذلك وقتها. الشاهد أن المرأة الذي عنده شيء من الإيمان، لا أقول كمال الإيمان وتماما، لو أنه سرق إنما يؤنبه إيمانه وضميره وخوفه من الله عز وجل، وربما أبقى المال المسروق بين يديه ربما لشهوة أو ضعف في إيمانه أو حاجة إلى هذا المال يهلك بدونها أو غير ذلك، لكنه على أي حال غير مطمئن البال لما بدر منه. لماذا؟ ساءته سيئته. هذا بخلاف المنافق. هذا بخلاف مين؟ المنافق هل تسره حسنته؟ الجواب لا. هل تسوء سيئته؟ الجواب لا. بل المنافق يتظاهر بالخير ويبطن الشر، يتظاهر بالإيمان ويبطن الكفر، وهو سعيد جدا يظن أنه في مأمن من مكر الله عز وجل واطلاع الله عز وجل على سره، كما يطلع على علانيته سواء بسواء نسبة إلى الله عز وجل. فهذا الفارق بين المؤمن والمنافق. المؤمن إذا فعل سيئة استاء بها بخلاف المنافق، وإذا فعل المؤمن حسنة سر بها، ومصدر السر في الحسنة والإساءة في السيئة إنما هو الإيمان. فيكون قوله عليه الصلاة والسلام: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، أي مصدر الإساءة ومصدر الإحسان هو مين؟ هو الإيمان. لو أنه فعل السيئة استاء منها، هذا الاستياء دليل على إيمان العبد. وإذا فعل حسنة سر بها فهذا السرور دليل على مين؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: علامة الإيمان حب الأنصار. حب مين؟ الأنصار. وعلامة النفاق بغض الأنصار. يبقى حب الأنصار شعبة من شعب الإيمان ولا لا؟ صح؟ طيب أنا لازم أسأل نفسي سؤال: أنا أحب الأنصار ليه؟ أنا بحبهم ليه؟ ما في من الأنصار ناس وحشين، ومن أبناء الأنصار ناس مش كويسين، لكنني أحببت الأنصار في الجملة لأجل محبتهم لله عز وجل ولرسوله ونصرتهم لدينه وتقديمه الغالي والنفيس في سبيل نصر دين الله عز وجل وإعزازه وتوقيره وإجلاله. طيب لو أني عياذا بالله منافق، هل أحبهم لأجل نصرتهم لدين الله؟ الجواب لا. إذن علامة الإيمان حب الأنصار، أي بسبب نصرتهم لله ورسوله. طب لو أن واحدا أبغض الأنصار، بلاش واحد يبغض الأنصار، اتنين من الأنصار يتخانقوا مع بعض، مش الأوس والخزرج دول أنصار؟ هما الاتنين ولا واحد منهم أنصاري بس؟ الأوس والخزرج أنصار، واحد اتخانق، واحد من الأوس اتخانق مع واحد منين؟ من الخزرج. لا شك أن هذا الإشكال سيورث شيئا من البغض بين الأوسي والخزرجي. فهل بغض الأوسي للخزرجي بسبب نصرة الخزرجي لله ورسوله؟ فلو أن أوسيا أبغض خزرجيا، هل يكون هذا مؤثرا على إيمانه، على إيمان الأوسي؟ لا يكون مؤثرا على إيمانه. لماذا؟ لأن بغضه للخزرجي ليس بسبب نصرة الخزرجي لله ورسوله، وكذلك العكس بالعكس. فلو أنك عقدت قلبك ونيتك على حب الأنصار لأجل ما قدموه وما بذلوه من الغالي والنفيس في سبيل نصرة دين الله ورسوله، فلا شك أن هذا من عظائم شعب الإيمان. وإذا كنت تبغضهم لأجل هذا، فاعلم أنك على شعبة عظيمة وخطيرة من النفاق، من النفاق. لكن دلوقتي افرض انك انت رحت السعودية مثلا وقابلت واحد من اهل المدينة، طبعا من اهل المدينة يعني هيكون من ابناء الانصار، وصارت بينك وبينه مشكل، فهذا المشكل ورث حزازية وشيئا في نفسك ادى الى بغض هذا الرجل بعينه، لكن بغض هذا الانصاري بعينه الذي حدثت بينك وبينه مشكلة بعيدة عن دين الله عز وجل، هل يؤثر على إيمانك أنت؟ لا يؤثر. لماذا؟ لأنك لم تبغضه لأجل النصرة أو نصرة آبائه وأجداده، وإنما أنت أبغضته لمشكل دار بينك أو كان بينك وبينه. نسأل الله السلامة والعافية. قال يحيى بن معاذ الرازي: ما من مؤمن يعمل بمعصية الله تبارك وتعالى إلا ويكون معها حسنتان: خوف العقاب ورجاء العفو. خوف العقاب ورجاء العفو. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن المرأة إنما يطير إلى الله عز وجل بجناحين: جناح الخوف وجناح مين؟ الرجاء. هما جناحان للعبد لا تصح عبادته إلا بهما. فإذا عبد المرء الله عز وجل بالخوف فقط أدى ذلك إلى الإياس والقنوط من رحمة الله عز وجل، وإذا عبد العابد الله تعالى بالرجاء فقط فلا بد أنه سيؤدي به إلى التقصير في جنب الله عز وجل والتفريط، ويوقعه في الإرجاء وترك العمل. فينبغي أن يسير السائر إلى الله عز وجل بهذين الجناحين على قدم وساق: الخوف كالرجاء، الخوف كالرجاء، خوف يحفزك إلى مزيد من العمل، ورجاء في أن الله عز وجل إنما يجازيك على عملك هذا خيرا. وبعض أهل العلم قال: ويستحب تغليب جانب الخوف على جانب الرجاء إلا في مرض الموت أو المرض الشديد الذي يغلب معه الظن مفارقة الحياة الدنيا، فيغلب الرجاء حتى يلقى العبد ربه بحسن الظن فيه، كما في قوله عند مسلم وأبي داود: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ومصدر حسن الظن الرجاء بالله عز وجل. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي رواية: فلا يظن بي إلا خيرا. فينبغي تغليب الخوف في حال القوة والنشاط بخلاف حال الضعف والمرض والإشراف على الهلاك، فيستحب أن يغلب جانب الرجاء. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يؤمن العبد كل الإيمان حتى لا يأكل إلا طيبا، ويتم الوضوء في المكاره، ويضع الكذب ولو في المزاحة. يعني لا يكذب حتى وإن كان مازحا. وعن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء. يعني واحد يقول للتاني إيه يا أخي بلاش بقى الحياء بتاعك ده فيها كده بقى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياء من الإيمان. وقال أبو هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء أي الفحش من الجفاء والجفاء في النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله عز وجل، وأن يقذف به في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب العبد لا يحبه إلا لله. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه صفة المؤمن قوة في دينه وجرأة في لين وإيمان في يقين وحرص في فقه ونشاط في هدى وبر في استقامة وكيس في رفق وعلم في حلم لا يغلبه فرحه ولا تفضحه بطنه، نفسه منه في عناء والناس منه في راحة، لا يغتاب ولا يتكبر. خصال الإيمان، كلام جميل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، أي إن المؤمن كامل الإيمان المؤمن الحق ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وفي بعض كلام أهل العلم قال إن من أخلاق المؤمنين قوة في الدين وحزما في لين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وقصدا في غنى وتجملا في فاقة أي فقر، ورحمة للمجهود وعطاء في حق، ونهيا عن شهوة، وكسبا في حلال، وتحرجا عن طمع، ونشاطا في هدى، وبرا في استقامة، لا يحيف على من يبغض، ولا يأسم في الحب، ولا يدعي ما ليس له، ولا ينابز بالألقاب، ولا يشمت بالمصائب، ولا يضر بالجار، ولا يهمز في الصلاة، متخشع لا معذرة، ولا يضر بالجار ولا يهمز في الصلاة متخشع، وإلى الزكاة متسرع، إن صمت لم يغمه أي لم يصب بغم بسبب صمته، وإن ضحك لم يعلو صوته، في الزلازل وقور وفي الرخاء شكور، قانع بالذي له لا يجمح به الغيظ ولا يغلبه الشح، يخالط الناس ليعلم ويصمت ليسلم وينطق ليفهم، إن كان مع الذاكرين لم يكتب من الغافلين، وإن كان مع الغافلين كتب من الذاكرين، وإن بغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له يوم القيامة. وقال عبد الله بن عمر المؤمن هيوب، يعني المؤمن مهاب بسبب إيمانه، يجعل الله تعالى هيبته في قلوب الخلق. وقال أبو الدرداء على الحق نور وعلى الإيمان وقار، على الحق نور وعلى الإيمان وقار. وقال عباس بن عبد المطلب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال ابن بطة فهذه أخلاق الإيمان وصفات المؤمنين يزيد في العبد ويقوى بقوتها وزيادتها، وينقص ويضعف بضعفها ونقصانها. ثم قال وسأذكر الأفعال والأقوال التي تخرجه من إيمانه ويصير كافرا بها، ويصير كافرا بها. هذا القول في غاية الأهمية، لأن بعض الناس يقولون لا يكفر العبد إلا بالاستحلال، ومذهب أهل السنة والجماعة أن العبد إنما يكفر بالاستحلال وبالأعمال، والاستحلال شيء قلبي، والعمل عمل ظاهري. ولذلك قال الإمام هنا: وسأذكر الأفعال والأقوال التي تخرجه من إيمانه ويصير بها كافرا. وهذا يدل على أن الكفر والردة إنما تكون بالقول والعمل والاعتقاد، بالقول والعمل والاعتقاد. وكل ذلك في نص التنزيل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقول العلماء الذين هم الحجة والقدوة، وذلك خلاف مقالة المرجئة الذين حجبت عقولهم وصرفت قلوبهم وحرموا البصيرة وأخطأوا طريق الصواب، أعاذنا الله وإياكم من سوء مذاهبهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.